الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض بشأن ملفها النووي وفشل سياسة الضغط الأمريكية. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته لتطهير مناطق بشمال شرق البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، مؤكدا أن سلوكيات الأخير تجاه إيران لا تعيد الثقة المفقودة. وأضاف ربيعي أن الشعب الإيراني لمس خيانة واشنطن لعهودها في عهد الرئيس السابق، وهو يرى اليوم أن سياسة بايدن لا تختلف عن مواقف وأساليب ترامب غير المتحضرة. وتابع ربيعي أن عقد جلسات للتفاوض لا جدوى ولا ضرورة له قبل إلغاء الحظر عن إيران، معتبرا أن العودة إلى الالتزامات ليست أمرا مؤقتا، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى حوار أو مفاوضات. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية هي التي انتصرت خلال الحرب الاقتصادية مع إيران، وأن الأخيرة اعترفت بفشل سياساتها ضد إيران. وقال إسحاق جهانجيري إن الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية أعلنتا صراحة فشل الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد إيران، وهو ما يعد فخرا لقيادة الثورة الإسلامية والشعب والمسؤولين. وتطرق جهانجيري إلى مساعي أمريكا التي تستحوذ لوحدها على 30% من الإنتاج الإجمالي العالمي، إضافة إلى جميع الدول الخاضعة لها لإرباك معيشة المواطن الإيراني، لافتا إلى الخطط التي وضعتها الحكومة لتمكينه من إدارة حياته المعيشية في مستوى معقول. وصلت القوة اليمنية تقدمها وفرضت سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب خلال معركة عنيفة مع مرتزقة العدوان السعودي الذين يساندهم الطيران المكثف. وشملت تلك المواقع الدشوش ونخلاء وإيدات الراء والحمى الحمراء والتباب المجاورة لها شمال غربي مأرب، إضافة إلى الحاميات العسكرية قرب صحن الجن، مما اضطر الميليشيات المتعاونة مع حزب الإصلاح إلى الفرار. وخلال اليومين الماضيين تم القضاء أو إصابة 200 من المرتزقة وعناصر القاعدة، فضلا عن تكبيدهم قتلى وجرحى بينهم قيادات خلال استهداف معسكر المنطقة الثالثة في مأرب بصاروخ باليستي. واصل الحشد الشعبي العراقي عملياته الأمنية لتطهير بعض مناطق ديالا شمال شرقي البلاد. وخلال هذه العمليات التي شملت مناطق تنتشر فيها بساتين الأشجار، تم تدمير نفق لداعش في منطقة أم الحنضة. وفي محافظة صلاح الدين أنجزت قوة من الحشد تفتيش عدة مناطق ذات تضاريس صعبة، حيث تم العثور على وكر لداعش احتوى أنواعا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. اندلعت مواجهة بين المقدسيين وشرطة الاحتلال أثناء اقتحام حي رأس العمود في سلوان بالضفة الغربية لاعتقال أسير محرر بعد 24 ساعة فقط من الإفراج عنه. فقد طوقت قوة الاحتلال محيط منزل عائلة الأسير المحرر مجد بربر وقامت بإلقاء القنابل الصوتية قبل أن تقتحم المنزل والاعتداء على ساكنيه، ثم اعتقال بربر الذي أنهى قبل يوم واحد محكوميته البالغة 20 عاما. وقد أوقعت المواجهات التي جرت بسلوان 6 إصابات، 5 منها بالغاز وواحدة بالرصاص المطاط. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض عرضا يتنازل بموجبه عن رئاسة الحكومة المقبلة ويترشح لمنصب رئيس الكيان، في ظل محاولة المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل جبهة تطرح اسما جديدا لرئاسة الوزراء. المزيد في التقرير التالي.
لا يبدو طريق تشكيل الحكومة في الكيان الإسرائيلي سهلا بعد نتائج انتخابات الكنيست، وسط سعي من رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إلى شق صفوف التيار المعارض للبقاء في رئاسة الحكومة. نتنياهو وبحسب مراقبين يعمل على جذب أصوات من معسكر المعارضة لصالحه في الكنيست. رئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين يطلق الاثنين المقبل مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة القادمة. تتزامن تلك المشاورات مع استئناف محاكمة نتنياهو والاستماع إلى الشهود في قضايا الفساد الموجهة ضده. القناة العبرية 12 ذكرت أن نتنياهو رفض عرضا يتنازل بموجبه عن رئاسة الحكومة المقبلة ويترشح لمنصب رئيس الكيان في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية التي تتجه إلى مزيد من التعقيد، في ظل محاولات المعسكر المناوئ لنتنياهو تشكيل جبهة تطرح اسما جديدا لرئاسة الوزراء. وأشارت القناة إلى سيناريو محتمل لتشكيل حكومة جديدة يستبعد منها نتنياهو وتضم الأحزاب الحريدية والصهيونية الدينية ويمين وأمل جديد وأزرق أبيض وربما يوجد مستقبل. وذكرت أن نفتالي بنت وجدعون ساعر وبيني غانتس يقودون تحركات بهذا الاتجاه، ورجحت إمكانية مشاركة يائير لبيت في هذه الحكومة. بموازاة تلك التقارير قال وزير الحرب بيني غانتس إنه يبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة تؤدي إلى استبدال نتنياهو، ويرجح أن يكون نتنياهو هو أول من يلتقي رئيس الكيان الإسرائيلي بصفته زعيم الحزب الأكبر بالكنيست وهو الليكود. وحتى الآن يتنافس على هذا المنصب نتنياهو وزعيم حزب هناك مستقبل المعارض يائير لابيد. وتشير نتائج الانتخابات إلى أن نتنياهو ولابيد يفتقدان أغلبية 61 صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست. وكانت نتائج الانتخابات الأخيرة متقاربة جدا ولم تحسم الحزب الذي سيشكل الحكومة لعدم تمكن أي من اليمين أو اليسار بلوغ نسبة الأغلبية، ما يعني استمرار أزمة تشكيل الحكومة في الكيان بموازاة ملفات الفساد التي تلاحق بنيامين نتنياهو وتحيط به قضائيا وسياسيا.
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات هي الأعنف حول قضية سد النهضة الإثيوبي، محذرا من اختبار رد الفعل المصري. وتأتي تصريحات السيسي بعد ساعات من إعلان الخارجية الإثيوبية إبلاغها المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث أن أديس أبابا ستمضي قدما في الملء الثاني لبحيرة السد والذي يعد جزءا من المشروع. ضيقت السلطات المغربية على تنظيم الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تخليدا ليوم الأرض. إلى العناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض بشأن ملفها النووي وفشل سياسة الضغط الأمريكية. القوة اليمنية تواصل تقدمها في جبهة مأرب وتفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية. الحشد الشعبي العراقي يواصل عملياته لتطهير مناطق بشمال شرق البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية. إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم جميعا أيها الأفاضل أينما كنتم، وطابت أوقاتكم وطاب اللقاء بحضراتكم. أهلا بكم إلى لقاء اليوم من أنتم وطبيب الأسرة. اليوم إن شاء الله سنخصص الحديث عن الخوف والقلق عند الأطفال، هذه الشريحة المهمة جدا جدا، وحرصا على سلامتهم وحرصا على سلامة المجتمع. إذن أيها الأحبة، نتحدث عن الحالات المختلفة من الخوف عند الأطفال، نتحدث عن الأسباب، نتحدث عن المؤشرات والأعراض والعلاج أيضا. وسنستضيف في هذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة. إذن رافقونا وشاركونا أيها الأحبة. أيها أيها الأفاضل، أرقام هواتفنا المباشرة هي مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09-8-21. رقم الواتساب مكرر 0989-3-88-78-40-50. والآن تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك التفاصيل مع ضيفتنا الكريمة لهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. من الطبيعي أن تحفز المواقف غير المألوفة أو الصعبة مشاعر القلق لدى الناس باختلاف أعمارهم، وتتراوح مشاعر القلق تلك من عدم الارتياح وصولا إلى الذعر التام، وذلك اعتمادا على الشخص والموقف الذي يمر به. لذا قد لا يختلف القلق عند الأطفال كثيرا عن قلق الكبار في ماهيته، فالقلق في كلتا الحالتين عبارة عن مشاعر بشرية طبيعية، إذ يحفز قدرة الجسم على مواجهة الخطر وحمايتنا كبشر من التهديدات المحيطة. فالقلق عند الأطفال في مستوياته المعتدلة عبارة عن عملية طبيعية وجزء لا يتجزأ من حياتهم كالكبار تماما، إذ يحدث قلق الطفولة عند طفل واحد على الأقل من بين كل 4 أطفال بين سن 13 و18 عاما. لكن رغم انتشار قلق الطفولة إلى هذا الحد، فإن نسبة انتشار اضطرابات القلق الحاد لدى الأطفال بين 13 و18 عاما حوالي 6%، وهو ما يعتبر مشكلة في غاية الخطورة. ذلك لأن تراكم اضطرابات القلق في الطفولة يرتبط ارتباطا وثيقا بحدوث الإصابة باضطراب ثنائي القطب ومرض الفصام عند البالغين، بالإضافة إلى العديد من الأمراض النفسية والعقلية التي يتعرض لها الأطفال فيما بعد مرحلة البلوغ. ويتسع مفهوم اضطرابات قلق الطفولة ليشمل عدة اضطرابات أخرى مثل اضطراب القلق العام والقلق الاجتماعي، وكذلك اضطراب قلق الانفصال واضطراب الهلع، بالإضافة إلى الخرس أي الصمت الاختياري والفوبيا الرهاب من أشياء محددة بعينها. فوفقا للباحثين وخبراء الصحة النفسية، فإن 9% من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة ابتداء من سن 4 يعانون من اضطراب قلق الطفولة، كما يعانون من اضطراب قلق الانفصال في سن 6، بينما في سن 10 يعانون من اضطراب القلق العام. كل ذلك مع غطاء قوي من القلق الاجتماعي خلال فترة الطفولة المتأخرة بداية من سن 13 وصولا إلى نهاية مرحلة الطفولة في سن 18.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. أخذنا فكرة حول الموضوع، ولكن التفاصيل الأشمل والأكثر مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك يا أختي العزيزة فيما وبجميع المستمعين الأعزاء.
شكرا لقبول هذه الدعوة. دكتورة، اليوم سنتطرق إلى موضوع الخوف والقلق عند الأطفال. في البداية بودي أن أسأل، كيف هو الخوف عند الأطفال؟ وإذا أردنا أن نعرف هذه الحالة، ما هو التعريف الأنسب للقلق عند الأطفال؟ وهل ذلك يعتبر مرضا أم حالة عرضية؟
في البداية يجب أن نحدد إذا كان مرضا أم لا. يعني شعور الأطفال بالخوف والقلق أحياناً أمر عادي ويكون جزء من نشأة الطفل وهو أمر طبيعي. أما في بعض الأحيان يشعرون بالقلق والخوف في معظم الأوقات بدون سبب محدد، وهذا النوع من الخوف يسبب الفوبيا في داخل الطفل ويسبب لهم مشاكل كثيرة في المدرسة أو في الحضانة، وأيضا يسبب لهم معاناة جسمية عاطفية ذهنية، وأيضا يسبب سلوكيات غير مقبولة. وهذه الحالة يعتمد على مستوى الخوف في داخل الطفل ودرجة القلق الذي يعاني منه وعلى تجارب الطفل أيضا. يعني في بعض الأحيان الأسرة هي تكون منشأ الخوف في داخل الطفل، وبصورة عامة تبدأ مشاعر الخوف من الفراق في تكوين الطفل الرضيع، وتمتد إلى غاية 3 سنوات. وفي بعض الأحيان مثل ما ذكرنا الأسرة هي التي ترغب في أعطاء الخوف للطفل وتزرع جذور القلق والخوف في داخل الطفل. يعني الخوف في البداية تكون هي أمر طبيعة، يعني طبيعة الطفل وتكوين الطفل شيء جدا طبيعي. أما الأسرة ممكن هي تكون تعطي وترغب هذه الخوف في داخل الطفل. بصورة عامة يعني الأطفال بحاجة للتشجيع لتعريض أنفسهم لما يخيفهم كي يزيد الثقة بالنفس في داخلهم. أما هناك فرق بين الخوف الطبيعي والفوبيا. يعني الخوف الطبيعي يلازم الطفل منذ السنة الأولى ويكون مرحلة من نمو الطفل، ويكون الخوف اتجاه أشياء كثيرة مثل الخوف من الغرباء أو الظلام أو الحيوانات أو الأصوات العالية، ويكون رد فعل الطفل الصراخ والبكاء، ومثل ما ذكرنا هذا شيء جدا طبيعي.
نعم. إذن نعم تفضلي دكتورة.
خوف من شيء معين ويلازم الطفل طوال الوقت، يعني باختلاف الظروف الزمان المكان، ويصاحبه أيضا في نفس الوقت أعراض جسمية وعاطفية. إذن هناك فرق بين الخوف الطبيعي والفوبيا.
إذن فهمنا من كلامك دكتورة ليلى الخوف هو شعور طبيعي لدى الأطفال، ولكن إذا زاد عن الحد لأسباب سيصبح هذا الخوف غير طبيعي.
طيب ويسبب الفوبيا.
لنقف عند الأسباب التي تؤدي إلى هذا الخوف عند الأطفال وإلى القلق، ما هي أهم هذه الأسباب؟
الأسباب جدا كثيرة، أما هنا نشير إلى أهمها. مثلا المشاكل العائلية هي السبب لخوف الأطفال، يعني الطفل يشعر بعدم الأمان عند حدوث مشاجرات بين الوالدين. الطلاق والانفصال، وفاة أو مرض أحد الوالدين لا سمح الله، التربية القاسية أيضا تسبب الخوف والفوبيا في داخل الطفل. المشاكل، مشاكل المدرسية، الصراخ على الطفل أيضا يسبب الخوف والفوبيا في داخل الأطفال. الأسباب المكتسبة من الأهل مثل ما ذكرنا، يعني في وقت في يعني بعض الأحيان الأسرة هي ترغب أن تزيد من الخوف في داخل الطفل. هناك أسباب فطرية أيضا، وفي نفس الوقت هناك أسباب مثل السماح له بمشاهدة صور مخيفة أو أفلام الرعب.
نعم.
أو فقدان الحب والحنان أيضا يسبب عدم الأمان ويسبب الخوف للطفل. ومثل ما ذكرنا التأثير من الآخرين الأصدقاء أو الأسرة أيضا يسبب الخوف ويزرع الخوف في داخل الطفل. الخوف الكبير والمبالغ فيه من قبل الأهل على أطفالهم، يعني في بعض الأحيان الأسرة تخاف زائد عن الحد على طفله، يعني يسبب له الخوف ويزرع له بعدم الثقة النفسية في داخل الطفل.
يعني هناك انتقال الخوف والقلق إذا صح التعبير من قبل الأسرة إلى الطفل. سنتطرق أكثر إلى هذا الموضوع، وهناك حديث طويل حتى نهاية اللقاء طبعا بما يسمح لنا وقت البرنامج. سيدتي لو سمحت ابقي معنا بعد هذا الفاصل، نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. والموضوع المهم جدا حول الأطفال وخوفهم وقلقهم، هذه الظاهرة التي تحدث عند الأطفال. دكتورة ليلى، تحدثنا عن الأسباب التي تؤدي إلى الخوف عند الأطفال، هل يوجد أنواع مختلفة من هذه المخاوف؟
هناك أنواع كثيرة من هذه المخاوف، أما هنا أيضا نشير إلى أهمها. هناك المخاوف موضوعية، يعني الحيوانات، الأطباء، يوجد الخوف بصورة غير طبيعية وتسبب فوبيا مثلا من الأطباء، الأماكن العالية، المدرسة، الموت، الظلام، الخوف من المجهول، يوجد الخوف الطبيعي، يوجد الخوف المرضي، يوجد الخوف الذاتي. ومثل ما ذكرنا هناك أنواع متعددة من الخوف. الكوابيس يسبب الخوف أيضا في داخل الطفل، المآسي والكوارث مثل العواصف، الزلزال، أيضا يسبب الفوبيا. والموت، الموت شيء طبيعي، أما يسبب للأطفال خوف غير يعني طبيعي جدا. الخوف من الحيوانات أيضا، الخوف من الأجسام الكبيرة، الخوف من الغرباء. الخوف من الغرباء في الطفولة هو أمر طبيعي، أما يجب يكون بصورة طبيعية ولم يسبب في الطفل الفوبيا. الخوف من الأشياء الخيالية أيضا، يعني مثل ما ذكرنا يسبب الرعب، الأفلام الذي يسبب الرعب للطفل، الأشياء الخيالية أيضا. أحيانا الطفل يخاف من الظلام بسبب يتصور أنه يوجد شبح أو شيء غير متصور، شيء خيالي في داخل.
دكتورة، بالمناسبة عن الحديث عن الخوف من الظلام، لدي مشاركة الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا، تقول: السلام عليكم، تحية للمقدمة وللدكتورة الكريمة، تحياتنا لك أم علي الحسيني. تقول: لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. نعم بالتأكيد. هل الخوف عند الأطفال هو وراثي؟ مثلا أنا منذ كنت طفلة أخاف من الظلام جدا، ولدينا طفل أيضا يخاف من الظلام، وهل الخوف يختلف عند الجنسين الذكور والإناث؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
الخوف قبل ما يكون شيء وراثي يكون شيء مكتسب، يعني الأم عندما هي تخاف من شيء معين مثل الظلام، يعني قدوة للطفل، يعني الطفل يتعلم من الأسرة.
نعم،
قبل ما يكون شيء وراثي.
عذرا دكتورة، نسمع كلامك بانقطاع، لو سمحتي بصوت يعني أعلى تتحدثين معنا لو سمحتي. فقدنا صوتك كليا دكتورة ليلى، هل تسمعينني؟ طيب أيها الأفاضل مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نواصل الحديث مع حضرتكم، وإن شاء الله خطوط الاتصال تسعفنا إن شاء الله حتى نهاية اللقاء.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم. أيها الأكارم، تبدأ مشاعر الخوف من الفراق في التكون لدى الطفل الرضيع منذ سن 10 أشهر وتمتد إلى غاية 3 سنوات. تقول المعالجة النفسية للأطفال نينا كايزر إن إحدى الطرق لتحضير الطفل من أجل فك الارتباط مع والديه تتمثل في قراءة قصص تتحدث عن المراحل الانتقالية مثل أول يوم في المدرسة، ويساعد ذلك على طمأنة الطفل الذي يكون مقبلا على هذه التجربة، ويمكن للوالدين التخفيف من مخاوف ابنهما عند خروجهما من البيت، وذلك من خلال الإعلام بأنهما سيعودان لاحقا وتحديد توقيت العودة حتى يصبح هذا الأمر روتينيا بالنسبة له. كما ومن جانب آخر، تقول طبيبة الأطفال أنجليك ميليت إن الصغار يبدأون برؤية الكوابيس أثناء نومهم بداية من سن 18 شهرا، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالذعر والخوف من الظلام والذهاب إلى السرير. لمعالجة هذه الحالة يمكن للوالدين تعويد الطفل على النوم في الوقت نفسه كل ليلة، وترك إضاءة خافتة في الغرفة، وقراءة قصة لها تأثير مهدئ ليشعر الصغير بالأمان. ورغم هذه الاحتياطات، يعاني بعض الأطفال من الكوابيس، ويمكن التخفيف من حدة هذه الحالات عبر الجلوس بالقرب منهم خلال الليل وإخبارهم أنهم في أمان، بما أن تلك الكوابيس مجرد تخيلات. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الزملاء داخل الاستوديو.
شكرا للزميل أمير لتقديم هذه المعلومات النافعة لنا ولمستمعينا الكرام. نعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة ليلى كلمي زادة. أرحب بك ثانية دكتورة ليلى، هل تسمعيننا؟
أهلا بك.
أهلا ومرحبا بك دكتورة ليلى. كنت تشرحين لنا حول سؤال الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، حول الخوف، هل وراثي أم لا، الخوف من الظلام بالتحديد.
نعم، مثل ما ذكرنا، الخوف قبل ما يكون شيء وراثي يكون شيء مكتسب. يعني عندما الأم تخاف من شيء محدد، الطفل أيضا يخاف. يعني ممكن الأم تبالغ في ذلك وتبالغ في خوفها، الطفل أيضا يكتسب ذلك و يخاف في نفس الوقت من الظلام الذي الأم تخاف منه.
نعم، إذن عندما الأم تخاف بالتحديد من شيء ما، تنقل هذا الخوف لطفلها. طيب دكتورة، لدينا اتصال هاتفي من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد، الأخ أبو مهدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي الكريم أبو مهدي، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
مبارك لكم للأمة الإسلامية عيد ميلاد الإمام المتغفر سلام الله عليه، وتحية خاصة للدكتورة ليلى. يعني كنت أستمع لها، معلومات جدا جيدة تعلمناها منها. أختي ردت يعني أسألك، أنا عندي ولد يعني هو أيضا مهدي، يعني مخاوف عنده أكبر، مثلا للألعاب، إذا مثلا أودي للتفرج للحديقة، لو مثلا بصعود السيارة، فهو يخشى كده، يعني حالة إخشاء عنده يخاف. كيف يعني أعامله حتى يكون عنده جرعة يعني، وهذا الخوف يعني ينتقل منه؟ أنا ما عرفت أنه الخوف هل وراثي منتقل من والدته أم لا. يعني أنا أكثر الأوقات كنت أخوف يعني هذا الولد، يمكن من عندي تخويفا، مثلا لا تطلع برا، لا تجي منا، لا تروح منا، فما عرفت السبب شنو والعلاج شنو. شكرا لكم،
حياك الله
جدا، معلومات جيدة استفدنا من أختنا، برنامجكم جدا جيد، راديو بحر الحليب، شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا. نعم دكتورة ليلى تفضلي.
يجب في البداية نتبع خطوات، يعني يجب تقديم الدعم له عندما يكون خائفا، ونتبع سياسة تحليل الموقف بصورة صغيرة جدا وغير مهددة للطفل.
نعم.
يعني تعريض الطفل الخائف لمصدر خوفه بجرعات صغيرة جدا وغير مهددة. وعندما يخاف خاصة من الظلام، يجب أن نكشف له الحقيقة بأنه لم يكن شبح أو شيء مخيف، بل يكون لعبة من ألعابه بصورة مثل ما ذكرنا، جرعة صغيرة. يعني نتبع سياسة تحليل الموقف كي الطفل يستطيع أن يتحكم بشكل أكبر بمخاوفه.
نعم. طيب، حول الخوف والمخاوف هناك أسئلة كثيرة تأتيني عبر الواتساب، وكثيرا سألوا عن خوف الأم، ومنهم المستمعة الكريمة كافي علي من العراق تقول: مع سلامي وتحياتي للمقدمة وإلى ضيفتكم الكريمة، عليكم السلام والرحمة أختي كافي. تقول: إذا كانت الأم هي التي تخاف، هل تنقل هذا الخوف إلى رضيعها في المستقبل؟ يعني حتى الطفل عندما يكون رضيعا، هل ينقل إليه هذا الخوف؟
نعم بالضبط، الخوف ينقل إلى الطفل الرضيع. عندما الأم تخاف من شيء محدد، في بعض الأحيان تخاف من بعض الحشرات أو الحيوانات أو الظلام، ينتقل إلى الطفل. مثل ما ذكرنا، الأم تكون قدوة للطفل وتزرع الثقة في داخل الطفل. في هذه الحالة الطفل يفقد الثقة بنفسه، عندما الأم التي تكون قدوة للطفل هي التي تخاف، تزرع الخوف في داخل الطفل.
الأخ الفاضل الحاج كريم علي الأحمد من بابل من العراق أحييه، ويقول: السلام عليكم، سلامي إلى كادر هذا البرنامج، عليكم السلام والرحمة أخي الفاضل. سؤالي لضيفتكم الكريمة: هل تخويف العائلة للطفل بعض الأحيان يسبب حالة الخوف والقلق؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام. تحدثنا حول تخويف العائلة، ولكن بما أنه الأسئلة كثيرا تأتي حول هذا الموضوع، يا حبذا لو تتحدثين أكثر عن هذه الحالة بالذات، تخويف العائلة دكتورة.
تخويف العائلة أمر جدا خطأ، يسبب مشاكل كثيرة في داخل الطفل، يسبب له عدم الثقة، يسبب له الانعزال من الأصدقاء، ويسبب له مشاكل اجتماعية عاطفية، وخاصة مشاكل عاطفية. هذا أمر جدا خطأ.
نعم.
يجب أن نبتعد عن هذه الحالة.
لدي سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لاختياركم لهذا الموضوع. هل الطفل الذي يترك وحيدا في البيت وهو في عمر صغير يصاب بالخوف حتى لو لم يبين ذلك؟ ابني أتركه في البيت لوحده وأنا أعمل خارج المنزل، وأنا ووالده منفصلان عن البعض، يقضي الطفل أغلب وقته في أكثر الأحيان وحيدا في البيت. شكرا لكم. شكرا لك أختنا سناء من إيران.
أيضا ممكن يسبب للطفل الخوف. مثل ما ذكرنا، يجب أن نتبع سياسة تحليل المواقف في أي موقف. إذا كان الطفل يجب نتبع سياسة، يعني إذا اليوم تركنا الطفل لساعة واحدة، بعد أسبوع أو أسبوعين نحن قادرين على أن نترك الطفل لساعتين لوحده. إذن يجب علينا أن نتبع سياسة تحليل الموقف والوقت في نفس الوقت، كي لا نزرع الخوف في داخل الطفل. إذن إذا تركنا الطفل في المنزل لوحده، أيضا ممكن يسبب له الخوف ويزرع في داخله الخوف وقلة الثقة في داخله.
طيب، شكرا لهذه الإيضاحات دكتورة. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم ونواصل معكم.
أنتم
وطبيب الأسرة. اتصلوا الآن لطرح أسئلتكم على الهاتف المباشر 22-01-37-68 22-01-38-48 وبإمكانكم تسجيل مشاركاتكم في الساعات الأخرى على الهاتف 22-01-36-84 علماً بأن رمزنا الهاتفي هو 0-98-1-20.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أطيب وأحلى التحيات لمتابعي برنامج أنتم وطبيب الأسرة مستمعينا الكرام. عدنا إلى حضراتكم وموضوع الخوف والقلق عند الأطفال. أعود إلى ضيفتي الكريمة دكتورة ليلى. هناك سؤال من الأخ محمد المستمع الكريم من البحرين. أحيي الأخ محمد، يقول سؤالي لضيفتكم الكريمة: ما هي أهم الأعراض عند الخوف عند الأطفال؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي محمد.
الأعراض أيضا تكون كثيرة. أما يوجد أعراض جسمية وعاطفية مثل اضطرابات النوم أو اضطرابات الطعام والجهاز الهضمي. يوجد مشاكل في التنفس يسبب آلام في الرأس، يسبب البكاء الزائد عند الأطفال. يعني الخوف يكون زائد عن الحد، يسبب أيضا قلة الثقة بالنفس مثل ما ذكرنا. يسبب له الشعور بالعزل والانعزال من الأصدقاء أو حتى من الأقارب. يوجد الارتباك وعدم القدرة على التركيز، يعني الطفل يكون في المدرسة أحيانا يسبب له عدم التركيز، ويوجد في داخله الخوف من المدرسة. يوجد اليأس، الحزن الدائم، يوجد الغضب أيضا. ومن الأعراض الأخرى الشعور بالذنب والغضب مثل ما ذكرنا، يسبب له دائم يكون عصبيا ورد فعله بصورة غاضب وغير طبيعي. أيضا مثل ما ذكرنا الأعراض كثيرة، أما هنا إشارنا إلى أهم الأعراض.
هناك سؤال للأخت أم علي من الكويت، تقول: ابنتي عمرها 6 سنوات، أنا أعطيها دائما الحنان ولكن والدها أحيانا يصرخ عليها ويهددها بأمور مخيفة. وهناك ملاحظة: ابنتي تقرض أظافرها بأسنانها ودائما تضع إصبعها في فمها. لجأت إلى علاجات مختلفة لم تجدي نفعا، فلذلك والدها قام بالصراخ عليها. أريد المساعدة من ضيفتكم الكريمة لو سمحتم، وشكرا لكم. شكرا لك أم علي من الكويت.
القسوة والصراخ على الطفل هو السبب من الأسباب الذي يسبب الخوف والقلق في داخل الطفل. يعني مثل ما ذكرنا، تخويف الطفل، القسوة في التربية، والصراخ الزائد عن الحد والتهديدات هو سبب من الأسباب.
طبعا دكتورة، القسوة هي دائما تأتي بالنتيجة العكسية حتى نعم. عند الكبار، فكيف عند نعم. الصغار؟
نعم، شيء جدا خطأ. يجب أن نعطي للطفل الأمان والعاطفة والامتناع عن التوجيهات السلبية. يعني مثل ما ذكرت الأخت، هناك توجيهات سلبية وتهديدات سلبية.
نعم،
يجب أن نفهم مشاعر الطفل ولم نتجاهل في شعوره وخوفه تجاه الشر، أما يجب أن نفهم مشاعره ونعطيها فرصة تعبر عن مشاعره. إذن الصراخ والقسوة هو شيء وأمر جدا خطأ.
هناك سؤال للأخت فاطمة الزهراء من الكويت تقول: سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج. سؤالي إلى الدكتورة ليلى: في أي مرحلة عمرية الطفل أكثر يتعرض للإصابة بالخوف؟ وشكرا لكم. شكرا لك أختي العزيزة.
من السن 10 أشهر تبدأ بصورة طبيعية الخوف في داخل الأطفال، وهو مرحلة من نمو الطفل وأمر طبيعي، وتمتد إلى 3 سنوات من عمر الطفل. أما عندما نزرع هذه الأخوات في داخل الطفل ويعني نزرعه زائد عن الحد، ممكن بعد ذلك يسبب له مخاوف ومشاكل، يسبب له الفوبيا. إذن تبدأ بصورة طبيعية، يعني تكون مرحلة من مراحل نمو الطفل من العمر سنة 10 أشهر.
نعم. طيب دكتورة، شكرا لهذه الإيضاحات. سنتوقف عند هذه المحطة، الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. أيها الأكارم، كشفت دراسة أمريكية جديدة أن التعرض لتلوث الهواء يجعل الأطفال أكثر عرضة للاضطرابات النفسية والقلق، ووجدت النتائج أنه حتى التعرض على المدى القصير للتدخين والأبخرة الناتجة عن حركة المرور والمصانع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأمراض العقلية بعد يوم أو يومين لاحقين، وفقا للباحثين في مستشفى سينسيناتي للأطفال في ولاية أوهايو الأمريكية. وقال الدكتور كول بروكامب: هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر ارتباطا بين التعرض اليومي لمستويات تلوث الهواء الطلق وزيادة أعراض الاضطرابات النفسية مثل القلق والانتحار عند الأطفال. وأضاف: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج، ولكن يمكن أن يؤدي إلى استراتيجيات وقائية جديدة للأطفال الذين يعانون من الأعراض المرتبطة بالاضطراب النفسي. وحللت الدراسة الحديثة نتائج دراستين حديثتين في المستشفى نفسه تسلط الضوء على الصلة بين تلوث الهواء والصحة العقلية للأطفال. واستخدمت الدراسة أيضا مسح الدماغ لإظهار أن الأطفال الذين يعيشون بالقرب من الطرق المزدحمة لديهم مستويات أعلى من المينوسيتول، وهو سكر طبيعي يشكل علامة على القلق في أدمغتهم. ربطت الدراسة الأولى تلوث الهواء المروري باضطرابات التمثيل الغذائي في الدماغ، ما يؤدي إلى أعراض القلق عند الأطفال الأصحاء. وقال الباحثون إن الجزيئات الدقيقة وملوثات العوادم الأخرى من المعروف أنها تسبب التهابا في الأعضاء وخاصة في الدماغ النامي. أما الدراسة الثانية فوجدت أن التعرض لتلوث الهواء المروري في مرحلة مبكرة من العمر يرتبط بشكل كبير بأعراض الاكتئاب والقلق لدى الأطفال في عمر 12 عاما. وتلقي هذه النتائج الضوء على الارتفاع المفزع في معدلات الاكتئاب والانتحار بين الشباب، فيما أكد الباحثون أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحث لإثبات هذه النتائج وكشف الآليات الأساسية لهذه التأثيرات. شكرا لطيب تواصلكم، وعودة إلى الاستوديو.
نعم، دائما نتمنى ونرجو من الله الصحة والعافية للجميع وللأطفال خصوصا، الصحة الجسدية والصحة النفسية لهذه الشريحة المهمة جدا. لدينا اتصال هاتفي آخر من العراق، الأخت الفاضلة عذراء الموسوي تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك.
يا أهلا وسهلا
حضرة الدكتورة وجميع المستمعين. طبعا أنا لدي سؤالين إذا سمحتوا لي.
نعم بالتأكيد.
سؤالي هو بخصوص يعني مثلا الطفل الرضيع بعمر 6 أشهر الذي يخاف من الأصوات العالية، يعني هل هناك مثلا علاج أم هو طبيعي؟ إذا مثلا هل هناك علاج إذا زاد عن حده أم هو طبيعي؟ والسؤال الثاني طبعا مثلا في الأعمار الأكبر مثل عمر 3 سنوات أو 5، يعني هم يعني مثلا ألعاب الكمبيوتر وألعاب الآيباد أو هذه الأمور هل تزرع الخوف في نفسية الطفل وكيف يتم علاجها؟ وشكرا.
نعم شكرا جزيلا لك، حياك الله أختي عذراء الموسوي. نعم دكتورة ليلى.
نعم عفوا أختي العزيزة شيماء، الصوت جدا طيب. ممكن
إعادة نعم سؤالها الأول كان حول الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر 6 أشهر تقريبا، ولديه الخوف من الأصوات العالية، كيف نعالج هذه الحالة؟ وبالنسبة لسؤالها الثاني، الأخت عذراء سألت عن الأطفال يعني في عمر 3 سنوات أو حتى 5 سنوات وحوالي هذه الأعمار، كيف تزرع الألعاب الإلكترونية؟ هل تزرع الألعاب الإلكترونية الخوف لديهم؟
نعم. السؤال الأول، شيء طبيعي يعني الطفل الرضيع الذي يخاف من الأصوات العالية في البداية شيء وأمر طبيعي مثل ما ذكرنا، هو مرحلة من نمو الطفل. أما إذا زاد عن الحد واستمر لمدة طويلة يجب أن تأخذ العلاج النفسي وتستفسر عن عامل أو سبب هذا الخوف.
إذن عندما الطفل يخاف من الأصوات العالية هذا شيء طبيعي،
أمر طبيعي يعني تكون مرحلة من مرحلة نمو الطفل وشيء جدا طبيعي. أما الألعاب الإلكترونية يعني الطفل الذي يكون عمره 5 سنوات نعم ممكن يسبب لهم مخاوف وقلق زائد عن الحد. يجب أن نستخدم هذه الألعاب حسب سن الطفل، يعني في بعض الأحيان اللعبة لم تناسب السن الذي يكون فيه الطفل. يعني الطفل الذي يكون عمره 5 سنوات أو 6 سنوات يجب يستخدم اللعب المناسب لسنه. وأيضا إذا استخدم هذا النوع من الألعاب وأيضا سبب له الخوف والقلق يجب أن نبتعد من هذه الألعاب.
نعم. طيب دكتورة ليلى، كيف نساعد الأطفال عند شعورهم بالخوف والقلق أيضا؟
نعم مثل ما ذكرنا يعني في البداية يجب أن نقبل حقيقة مخاوف الطفل على أنها شيء منطقي وطبيعي، وبعد ذلك نستخدم ونتبع سياسة تحليل الموقف، وبعد ذلك يجب أن نعلم الطفل مهارات سلوكية يجعله يشعر بأنه يستطيع التحكم بشكل أكبر من شيء أو من مصدر خوفه. وأيضا يجب أن يتعلم يأخذ نفسا عميقا وفي نفس الوقت وخاصة في الظلام يلمس الشيء المخيف ويكشف الحقيقة بأنه لم يكن شيء مخيف مثل الشبح أو أشياء خيالية أخرى، بل يكون لعبة من ألعابه. يعني أحيانا يكون مصدر الخوف في داخل ألعاب الطفل.
نعم.
وفي الظلام يسبب له شيء مخيف وغير حقيقي. يجب أن يعني نتبع هذه الحالة الطفل ويكشف الحقيقة ويلمس الشيء المخيف خطوة خطوة. ويجب أيضا نساعد الطفل مثل ما ذكرنا على استكشاف مخاوفه وفهم مشاعره، يعني نعطيه فرصة كي يعبر عن مشاعره ومصدر خوفه. ومتابعة الأطفال في وقت النوم أيضا يكون مساعدة جدا مهمة.
نعم.
هناك كتب وألعاب أيضا يساعد الطفل كي يتخلص من الخوف والقلق. مثل ما ذكرنا في البداية، تعريض الطفل الخائف لمصدر خوفه بجرعات صغيرة جدا وغير مهدد.
نعم.
ويجب مثل ما ذكرنا وأود وأن أكرر، يعني يجب أن نعلم أن بعض المخاوف جيدة وطبيعية.
نعم. في محلها.
نعم.
بعض في المخاوف محلها.
جيدة وطبيعية، حيث يجب أن يكون لدي الطفل حذر صحي.
نعم.
يجب أن لا نخاف،
وهذا مؤشر على سلامة الطفل. نعم.
نعم. ويكون مثل ما ذكرنا مرحلة من نمو الطفل هو شيء طبيعي وجدا صحي.
نعم.
إذن يجب أن لا نخاف من هذا. نعم. الشيء، يعني خوف الوالدين في بعض الأحيان يسبب ويزرع الخوف في داخل الطفل.
نعم. دكتورة إذا تسمحين، لدي مشاركة صوتية من الأخ سيد ياسر الحسيني.
نعم.
من كربلاء من العراق.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة زاكية لكم. الخوف والقلق عند الأطفال يرتبط بأمور كثيرة في الطفولة، بالوساوس، بعدم الاتزان النفسي الذي يكون موجود عند الأسرة. يجب أن تكون الأسرة متزنة نفسيا ومتزنة ماديا ومعنويا بكل الأمور، وأن لا تجعل الطفل يتعرض إلى شتى أنواع التخويف النفسي والبدني في نفس الوقت. ومن بين هذه الأمور والوسائل هي أن يعني يجبر الطفل، لا نقول يجبر، وإنما أن يتعلم حب قراءة القرآن الكريم، حب ذكر الله تعالى، عفوا، أن يذكر اسم الله عليه دائما، أن تقرأ الآيات القرآنية عليه دائما بكل صدق وبكل عشق لمعنى القرآن وفهم القرآن. هذا الذي نقصده، نقصد أن الطفل يجب أن يكون مدعما بالحجاب القرآني الديني النوراني، هذا الذي يجعل نفسيته وهو في أوج طفولته وفي أوج بنائه أو في طور البناء نفسيته ثابتة مستقرة على دعائم قوية عقائدية صحيحة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق. طيب دكتورة، بقيت لدينا نصيحة منك في نهاية هذا اللقاء.
مثل ما ذكرنا، الحب والحنان هو شيء يسبب للطفل الأمان، ويعني يسبب له الأمان ويعطيه الثقة الزائدة بنفسه، ويستطيع أن يقابل الخوف والمشاعر الخوف في داخله.
شكرا جزيلا لك،
ونعطيه فرصة كي يكتشف عالمه.
نعم. إذن توصينا بالحب والحنان.
نعم.
والأمان داخل الأسرة.
نعم.
إن شاء الله دائما تكون هذه الأمور موجودة داخل أسرنا وعوائلنا. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة ليلى كلمي زادة. شكرا لك. تناولنا موضوع الخوف والقلق عند الأطفال مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ليلى كلمي زادة. موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى تلون الأسنان مع الدكتور منير الموسوي. حتى ذلك الموعد.